بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، حديثنا في هذه الليلة عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الأصل يعد في الحقيقة هو زينة المجالس ومتعة الحديث في اللقاءات وفي المجامع. هذا الأصل تطمئن النفوس المؤمنة عند بيانه، ويزداد الإيمان عند الاستماع إلى مسائله وإلى أحكامه. وإذا أشيع في البيوت ونشر في المنازل وعمرت به الدور، انعكس ذلك على أصحابها وزاد حبهم للسنة ولأهلها. إنه الأصل أيها الإخوة الذي تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، وفارقت به مصنفاتهم العقدية مصنفات أهل الأهواء والبدع. هذا الأصل أيها الإخوة هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وموقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هم الصحابة؟ وما منزلة الصحابة؟ ومن أفضل الصحابة؟ وما حقوق الصحابة؟ وما موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا وغيره أيها الإخوة سنقف عليه إن شاء الله تعالى من خلال ما قرر المؤلف، وهو ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، من خلال هذه الرسالة النافعة المباركة. يقول رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا الجزء أيها الإخوة الذي قرأناه فيه تقرير المؤلف رحمه الله تعالى لموقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويبين رحمه الله بعبارة واضحة جزئيات ذلكم المعتقد العظيم. وليعلم أيها الإخوة أن ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكلام الوجيز المتين في معناه ودلالته يمثل وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعني أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الصحيح في المجلد الأول صفحة 75، وأنهم وسط في في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم أي في الصحابة الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. فأهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، ويتميزون في اعتقادهم في هذا الباب من خلال هذه الأصول والجزئيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا تأملنا كلامه إخواني نجد أن فيما قرره رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: من هم الصحابة؟ وبعبارة أخرى: ما ضابط الصحبة التي يثبت لصاحبها شرف وفضائل صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء حقيقة ذكر هذا الضابط عند المؤلف رحمه الله تعالى، يعني تعريف الصحابي، وذلك في قوله رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. هذا الجزء من كلام المؤلف إذا تأملناه فسنجد أيها الإخوة أنه احتوى على حدود الصحبة المعتبرة وقيود هذه الصحبة التي يثبت لها الفضل. القيد الأول قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القيد الأول الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القيد الثاني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في قوله: وآمنوا به. وبناء على هذا يقال إن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية يقظة لا رؤية منام، رآه صلى الله عليه وسلم حقيقة بأم عينه، وآمن به صلى الله عليه وآله وسلم مع الرؤية، فإنه معدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تثبت لهم شرف صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا التعريف الذي جاء في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه جمهور المحدثين، وهو قول البخاري رحمه الله وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة الحديث. قال البخاري رحمه الله في كتابه أو في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيحه، قال: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. فتأملوا قوله: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، فقوله رآه قيد ماذا؟ الرؤية. وقوله من المسلمين قيد ماذا؟ الإيمان. وقال علي بن المديني رحمه الله وهو شيخ البخاري، قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار، يعني جزء يسير، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الخطيب البغدادي حافظ المشرق أحمد بن علي رحمه الله تعالى بسنده إلى عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، فقال، أي الإمام أحمد: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. وهذا يلتقي مع قول المؤلف وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التعريف الذي ذهب إليه جمهور المحدثين؟ الدليل على هذا أخواني ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فئام يعني الجماعة، طائفة من الناس، فيقال لهم، أي يسألون هؤلاء الغزاة: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنص على ماذا؟ على الرؤية، فيقولون: نعم. إذن اعتبروا ماذا؟ اعتبروا الصحبة بالرؤية. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أو كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 298، معلقا على حديث أبي سعيد آنف الذكر، قال: وحديث أبي سعيد هذا يدل على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تعتبر صحبته، أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. انتهى كلامه بتصرف. هنا قيد في تعريف الصحابي إخواني لا بد أن يضاف إلى تعريف الصحابي الذي جاء في ثنايا كلام المؤلف وعند البخاري رحمه الله تعالى وغيره، وهو أن يقال: ومات على ذلك. يعني يقال في تعريف الصحابي: هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مع رؤيته. هكذا ينضبط التعريف. لماذا؟ لما بينه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 7 صفحة 4، وهو أنه يرد على التعريف إذا قلنا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وسكتنا، قال: يرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقا. قال: فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك. بهذا ينضبط التعريف للصحابي. الحافظ بن حجر إخواني له تقريرات في الحقيقة نافعة في بيان ضابط الصحابي، وله أيضا تقييدات مفيدة وشرح دقيق للصحابي، ينظر في مقدمة كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة، وكذا في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ما هو واجب الأمة نحوهم؟ ما الذي ينبغي أن تقوم به الأمة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعلم حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، والتعرف عليها مطلب شرعي، وليس فقط التعرف عليها بل أيضا العمل بها والدعوة إليها لا بد للمسلم منه، خصوصا في هذا الزمان الذي تتابعت فيه الكتابات وتوالت فيه شاشات القنوات على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك في صحبتهم وصرف الأمة عن أداء حقوقهم وغرس الشبه في الناس نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا أن نتعرف على هذه الحقوق وأن نقبل عليها، لأن هذا أيها الإخوة من الإحسان إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا كان الإحسان إلى عموم الناس له قدره عند الله عز وجل وله ثوابه العظيم، فما بالكم إذا كان هذا الإحسان إلى خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي التعرف على هذه الحقوق والعمل بها فيه إحسان إليهم رضي الله عنهم، كما أن فيه امتثال لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقد أوصى صلى الله عليه وسلم أمته وتعددت وصاياه في أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية مكان، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، أحسنوا إلى أصحابي. وهذا الأمر ظاهر في القيام بالإحسان إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإحسان إنما يكون بما جاء في النصوص وبما قرره الأئمة، وما سيأتي إن شاء الله في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه السابق رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، من أراد الرجوع فليرجع إلى صحيح موارد الظمآن الألباني رحمه الله مجلد الثاني صفحة 401. فما هي تلك الحقوق الشرعية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة؟ أولى تلك الحقوق الشرعية أيها الإخوة التي قررها المؤلف لأصحاب خير البرية نبينا صلى الله عليه وسلم هي: أولا، اعتقاد أنهم أفضل الناس وخير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، لا أفضل منهم ولا أخير منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا صريح إخواني في قول المؤلف رحمه الله، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون وخير الناس وأفضل العباد الذين مشوا على ظهر هذه البسيطة. الدليل على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا نصوص عدة، منها ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فصرح بالخيرية لقرنه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما معنى قوله خير الناس قرني. وفي لفظ آخر من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث، رواه مسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرح حديث عمران ابن حسين المتقدم قال: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. إذن معنى قوله خير أمتي قرني، خير الناس قرني، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عند هذا الحديث: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم أي الصحابة في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى واضح في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث، مما يشهد لما قرره المؤلف من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث شاهد لقول المؤلف وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلي في هذا الحديث منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويؤكد أن من يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحالهم، ولو أنفق هذا القدر المذكور في الحديث في سبيل الله، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، أي بقدر جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، هذا المد، ولا نصيفه، ولا نصف هذا المد. وهذا أخواني كما قلت يجلي لنا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلتهم. من كتاب الله تبارك وتعالى دليل، أدلة تشهد لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقوله تعالى كنتم خير أمة، لفظ الأمة هنا فسر بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في التفسير وغيرهم بسند جيد كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفسر لفظ الأمة أيضا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهذا لا يعارض التفسير السابق من جهة ماذا؟ من جهة حصول الخيرية وثبوت الفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لو قيل بأن المراد ثبوت الفضل لعموم الأمة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول من يدخل في هذا الخطاب الرباني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا قرره غير واحد من العلماء. فعلى كلا التفسيرين الفضل ثابت لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال غير واحد من أهل العلم: فهذه النصوص وغيرها كلها تدل على أفضلية الصحابة على سائر البشر، وأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد أنبياء الله عز وجل. وإذا تأملنا هذه النصوص التي تقدمت إخواني نجد أنها كما قال أهل العلم فيها تزكية للصحابة، وفيها ثناء عليهم، وفيها إشادة بقبولهم عند الله وقبول أعمالهم كذلك، وفيها شهادة بصلاح بواطنهم واستقامة ظواهرهم وسلامة سرائرهم من السوء، وأنهم أناس طيبة نفوسهم وقلوبهم، وأنهم ممن تعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى وأقبلت على الآخرة ورغبت فيها وعملت من أجلها وترفعت عن الدنيا وزهدت فيها. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب بعض التابعين: أنتم، يقول التابعين، أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فيما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ أبا عبد الرحمن كنية ابن مسعود رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهم. وليس المراد من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أيها الإخوة أنهم لا يأخذون نصيبهم من الدنيا ولا يسعون في الكد وطلب المعيشة، لا، ليس هذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله تعالى عنهم يمشون على ما جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السعي في عفة النفس وحفظ الوجه والنزاهة وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، والقصد أن قلوبهم متعلقة بالآخرة، فهم وإن تعاملوا مع الدنيا فليست في قلوبهم إنما هي في أيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا لم تؤثر فيهم كثرة الأموال، مع أن منهم رضي الله تعالى عنه من أصبح أميرا بعد كثرة الفتوحات على العديد من البلدان، لكنهم رضي الله تعالى عنهم حالهم واحد وشأنهم ثابت عندما كانوا أمراء وقادة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فحالهم عندما صاروا إلى تلك الحال هي حالهم الأولى التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الشأن حقيقة أقول ما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية عندما تكلم عن هذا الأصل العظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال، تأملوا كلامه، قال: ومن نظر في سيرة القوم، يعني في سير الصحابة رضي الله عنهم، بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وهذا البيان من شيخ الإسلام يلتقي تماما مع قول المؤلف رحمه الله، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وهذا الحق أيها الإخوة من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة وتنبيه على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في باب التزكية والإقرار برواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقلهم وثبوت حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يعني هذا الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول كلهم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بشهادة القرآن والسنة، لا نحتاج إلى من يزكيهم ويبين لنا فضلهم ويثبت لنا عدالتهم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث، قال: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال: لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وهذا أعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف فيه بينهم. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، حيث قال: والصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات. وهذا أمر مجتمع عليه، يعني مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالحق الأول من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الساعة كم؟ إن شاء الله خلص. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم أي إن خير القرون القرن الذي يلي قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قرن من؟ قرن التابعين. قال: ثم الذين يلونهم، وهو قرن أتباع التابعين. فهذه أيضا خير أو من خير القرون، والدليل على هذا الأحاديث المتقدمة، وكلها تقتضي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل من التابعين، وأن التابعين أفضل من تابعي التابعين أو من أتباع التابعين. ثاني الحقوق الشرعية أيها الإخوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درجات في الفضل والمنزلة، اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درجات متفاوتة في الفضل وفي المنزلة عند الله جل وعلا، فليسوا رضي الله تعالى عنهم على مرتبة واحدة في القدر وفي الفضل، بل هم في ذلك درجات كما تقدم. هذا الحق أيها الإخوة جاءت الإشارة إليه في قول المؤلف: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فإن المؤلف أيها الإخوة تأملوا كلامه لما قال: وأفضل الصحابة إلى آخره، جاء بهذه الجملة متى؟ بعد قوله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. لما ذكر الجملة الأولى جاء بالجملة الثانية، الجملة الأولى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. جاء بعد ذلك بالجملة الثانية وهي: وأفضل الصحابة إلى آخره. جاء ببيانها لمغزى يحتاج أن نتنبه إليه. قال: وأفضل الصحابة. هذا من المؤلف أيها الإخوة من خلال التأمل في كلامه أعتبره عرض موفق لهذه المسألة. لماذا؟ فإنه بعد بيان فضل الصحابة وإثبات الخيرية التي ذكرها لهم رضي الله تعالى عنهم عموما، لربما يسأل سائل ويستفهم، سؤاله قد يكون: هل هم على درجة واحدة في الفضل والمرتبة والمنزلة؟ ثبتت الآن أفضليتهم، تبينت خيريتهم، يرد السؤال: هل هم على درجة واحدة في الفضل والمنزلة والقدر؟ جاء الجواب إيش؟ وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون. فقول المؤلف هذا إجابة عن هذا السؤال. أيضا ربما يقال في قوله هذا وأفضل الصحابة دفع لتوهم من قد يفهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء في الفضل وفي القدر، فهذه الجملة في الحقيقة ترد هذا التوهم، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مراتب في الفضل، وأن الخلفاء الراشدين هم أعلى الناس قدرا ومنزلة، فهم ليسوا كغيرهم. واضح؟ طيب، لما قرر المؤلف أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون دل على أن هناك إيش؟ من دونهم في الفضل، أليس كذلك؟ وأن هناك من دونهم في القدر من الصحابة الآخرين، وهذا هو الحق. وعلى هذا يقال كما قرر بعض أهل العلم إن النصوص، وهذا أشبه بالقاعدة، دلت على وقوع التفاضل بين الصحابة، أي إن بعض الصحابة أفضل من بعض، بعض الصحابة أفضل من بعض. هذا أيها الإخوة يعني لنا أمرا مهما، وهو أن التفضيل واعتقاد زيادة القدر يكون بماذا؟ بحسب ما جاء في النصوص واقتضته الأدلة، إجمالا فيما أجمل لنا وتفصيلا فيما فصل لنا في النصوص. وهذا مهم جدا، سيأتي بيان السبب لاحقا. من الأدلة أيها الإخوة، وهي كثيرة، التي تدل على وقوع التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم وأنهم على درجات ومراتب، قوله تعالى: لا يستوي منكم، الخطاب لمن؟ الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. هذه الآية إذا تأملناها نجد أن فيها ماذا؟ نفي المساواة أم إثباتها؟ نفي المساواة. لا يستوي منكم، ففيها نفي المساواة بين الطائفة التي أنفقت من قبل الفتح وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الطائفة الأخرى التي أنفقت من بعد الفتح وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أن فيه ماذا؟ تفضيل بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، مع إثبات الفضل للجميع، الفضل ثابت للجميع، والتنبيه أيضا على أن هذا التفضيل لا يعني التنقص للبقية، لهذا قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. وعلى هذا يقال إخواني مثلا إن من شهد بدرا أفضل ممن ممن لم يشهدها، وأن العشر المبشرين بالجنة أفضل من كافة الصحابة، وأن الخلفاء الأربعة أفضل من بقية العشرة، وهكذا. إذن المفاضلة رضي الله تعالى عنهم ثابتة بينهم. ما الفائدة من ذلك إخواني؟ ما الفائدة من هذا التفاضل؟ بيّن ذلك بكلام وجيز مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة النافعة شرح السنة. قال رحمه الله لما ذكر فضل الصحابة أو تفاضلهم، قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. إذن هذه الفائدة، فلكل منهم من الإجلال والتوقير والتعظيم والمحبة والاقتداء بحسب ماذا؟ ما له من الفضل والمنزل عند الله. فنحن نحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه أكثر من عمر، ونحب عمر أكثر من غيره، ونحب العشر المبشرين أكثر من بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بهذا، فلهم رضي الله تعالى عنهم من المحبة بحسب ما لهم من التفضيل الذي ورد في النصوص. فلا يستوي حب رجل من الصحابة رضي الله عنهم، أعرابي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب، لا يساوى بمن لازم النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده طويلا ونقل لنا ما نقل من النصوص كأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا تبين هذا أخواني، نعود الآن إلى كلام المؤلف، وهو: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أقول نعود إليه فنقول: هكذا ترتيبهم رضي الله تعالى عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يعني الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل، في المنزلة، في القدر عند الله كترتيبهم في الخلافة. فأول خليفة كان أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة رضي رحمهم الله، وانعقد إجماعهم عليه، وتتابعت مصنفاتهم العقدية على تقريره. والسؤال: ما هو الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة؟ الدليل على هذا أيها الإخوة النص والإجماع، النص من الكتاب أو من السنة، وإجماع الأمة على ذلك. أما النص فبما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس، نفاضل بينهم ونقول فلان أخير من فلان وفلان أفضل من فلان. كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي لفظ عند أبي داود وابن أبي عاصم في السنة قال: كنا نقول، أي ابن عمر يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وفي لفظ عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عمر قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لاحظوا الآن، يقول: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، أي ماذا؟ يقر هذا التفضيل الذي يتحدث به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على اشتهار فضائل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، وأن أبا بكر هو المقدم عليهم رضي الله عنه، وأن عمر يأتي في الفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا. روى البخاري من حديث محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي، من أبوه؟ كيف ما قال محمد بن علي، قال محمد بن الحنفية. نعم، ما اسم أمه؟ إن قلت لك جائزة، يلا بعطيك دقيقة عشان أضيع عليك الوقت، ما أعطيك الجائزة. اسم أمه خولة بنت جعفر الحنفية، فنسب إلى من؟ إلى أمه رضي الله تعالى عنه. قال أي محمد بن الحنفية: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد بن الحنفية: وخشيت أن يقول عثمان، لأنه ماذا؟ يحب أن يكون يعني والده مقدما على غيره. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه النصوص إخواني تدل على ماذا؟ تدل على ما قرره المؤلف رحمه الله، بل إن الأمر قد استقر واشتهر حتى قال الشعبي رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء: أدركت 500 صحابي أو أكثر يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا كالإجماع، بل هو إجماع، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال: لم يكن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي، يعني أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه. وهذا يعني هو الدليل الآخر، وهو الإجماع. يقول المزني رحمه الله في رسالته هذه شرح السنة ناقلا هذا الإجماع في صفحة 85، قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما يعني أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة. قال: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم هو الرابع بذي الفضل والتقى علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وفي آخر الرسالة قال رحمه الله تعالى: وهذه أو هذه مقالات وأفعال اجتمع، يعني أجمع عليها، اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. إذن هذا إجماع واضح. ويقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد نقل هذا الإجماع أيها الإخوة غير واحد من الأئمة كابن الصلاح في التقييد والإيضاح، أو في علوم الحديث كتاب المعروف، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، بل هناك من قبلهم من نقل يعني الإجماع كالشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم. أختم الدرس أيها الإخوة بفائدة تنفعكم بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بالدرس. هذه الفقرة التي معنا سئل عنها بنصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 421. هذه الجملة التي قرأناها في أول الدرس سئل عنها شيخ الإسلام، يقول: سئل عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال السائل: فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر، وتفضيل عمر على عثمان، وعثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك يعني التفضيل، فهل تجب مع الدليل، فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأجورين إن شاء الله. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بجواب مبسوط من صفحة 421 إلى 430، وذكر شيئا مما يعني تدارسناه معا في أثناء الدرس، لكن نريد هنا كلام أذكره لكم يؤكد ما تقدم ذكره. قال: الحمد لله رب العالمين، أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين والدين، قال: من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد، ثم عدد يعني أسماء كثيرة من الأئمة، ثم قال: وهذا مستفيض يعني التفضيل على هذا الترتيب مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، وذكر الحديث الذي تقدم. ثم قال: ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، يعني تقديم من أبو بكر وعمر عليه، وأنه قال وأنه كان يقول على منبر الكوفة، بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. قال شيخ الإسلام: فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه 80 سوطا الذي هو حد المفتري. هذه فائدة أحببت أن أختم بها الدرس، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل بقية الحقوق الشرعية لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.